الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. غرر في توحيد إله العالم. بعد أن فرغ المصنف من استعراض البراهين المقامة لإثبات وجود واجب الوجود، انتقل إلى مسألة أخرى، وهي مسألة توحيد الألوهية. طبعا الفرق بين المسألة السابقة وهذه المسألة أن تلك المسألة كان الحديث فيها عن إثبات وجود موجود خاص يتصف بوجوب الوجود، وأن ذلك الموجود واحد لا شريك له. وأما البحث في هذه المسألة فهو بحث عن أن الذي تستند إليه الموجودات استناد الفعل إلى الفاعل، هل هو واحد أو كثير؟ فالمقصود أولا بالإله هنا الفاعل بالمعنى المصطلح عليه عند الإلهيين، وهو الموجد بعد العدم. أما الفاعل بالمعنى المصطلح عليه عند الطبيعيين وهو المحرك للمادة، فهو غير مرتبط بموضوع مسألتنا. ثم إن هنا مسائل لا بد من التفكيك بينها، ويبدو أن المصنف رحمه الله تعالى خلط يعني بينها لنكتة أو لوجه هو أعرف به. قد يقع البحث في توحيد الفاعل ويكون المقصود بالبحث وجود عالم آخر مستند إلى واجب آخر، والحاجة إلى هذا البحث تنشأ من قصور بعض البراهين التي أقيمت لإثبات وحدة واجب الوجود عن إثبات الوحدة بالنسبة إلى غير هذا الفعل. مثلا أنا أضرب مثال استنادا إلى الاستدلال المعروف ببعض البراهين. ورد في رواياتنا الاستدلال على وحدانية الله سبحانه وتعالى باتصال التدبير وتمام الصنع، فهذا دليل على وحدانية الواجب. متى يثبت هذا الاستدلال وأنه صحيح؟ إن استطعنا أن نثبت أنه لا وجود لغير هذا العالم. أما لو كان هناك عالم آخر متصل التدبير تام الصنع يستند إلى واجب آخر، فهذا الاحتمال يتنافى مع الاستدلال المذكور لإثبات وحدانية الواجب. إذن بعض البراهين المقامة لإثبات وحدة الواجب لا تثبت وحدة الواجب إلا في صورة استناد الفعل إلى الفاعل الخاص، فنحتاج بعد ذلك إلى إثبات إلى نفي فعل آخر، فإذا انتفى الفعل الآخر ينتفي الفاعل الثاني، وإذا انتفى الفاعل الثاني انحصر الفاعل في هذا الأول. إذا قد يكون البحث في وحدانية الفاعل بحثا في وجود عالم آخر للملازمة بين وجود عالم آخر ووجود فاعل آخر، هنا نحتاج إلى أن ننفي وجود فاعل آخر. إذن قد نتحدث عن وحدانية الفاعل ومرادنا بذلك نفي وجود عالم آخر لفاعل آخر، وقد نتحدث عن وحدانية الفاعل بالقياس إلى عالمنا، أي أن هذا العالم الذي هو أمر واحد بوحدة ما هل له فاعلان أو فاعل واحد؟ عليكم السلام. وهذا البحث تارة يكون بحثا في أن موجودات هذا العالم تنقسم إلى قسمين، خير وشر مثلا، وفاعل الخير غير فاعل الشر، وهذا ما يبحث عنه في الخير والشر، مسألة الخير والشر وكيفية دخول الشر في القضاء الإلهي. وتارة يكون المقصود بالبحث البحث عن كيفية إسناد أفعال الفواعل إلى الفواعل مع استنادها إلى الله، مع الجازم بأن الفاعل الفعل في آخر الأمر ينتهي إلى الواجب، لكن كيف ينتهي؟ هل ينتهي بنحو الاستقلال بحيث يكون الإنسان مجبر، أو ينتهي بنحو التشريك؟ إذن ليس البحث في هذه المسألة بحث عن أنه يوجد فاعل مثل الله في مقابل الله، أو فاعل مثل الله بالنسبة إلى فعله بحيث يكون مستقلا في وجود فعله مع الله، لا، نحن نتحدث هنا أنه لا إشكال في أن الفاعل يقوم بالله، لكن قيامه بالله يستلزم إسناد فعله إلى الله أو لا. وإذا استلزم إسناد فعله إلى الله هل يلزم الشرك أو لا؟ ونفي الإسناد يلزم منه التفويض أو لا؟ إذن هنا مسائل ثلاثة. المسألة الأولى، هل يوجد واجب آخر فاعل لعالم آخر أو لا؟ والطرح لهذه المسألة أنه هل يوجد عالم آخر أو لا؟ المسألة الثانية، أنه هل ينقسم هذا العالم إلى قسمين، أحد القسمين يستند إلى فاعل والثاني يستند إلى فاعل آخر أو لا؟ وهذا ما يبحث عنه في الخير والشر، في مسألة الخير والشر وكيفية دخوله دخول الشر في القضاء الإلهي. المسألة الثالثة، أنه بعد الفراغ عن أنه لا فاعل للخير والشر إلا الله سبحانه وتعالى، كيف يمكن إسناد أفعال الفواعل إليها بدون لزوم محذور كالاستقلال والتفويض وكالجبر والإكراه مثلا؟ هذه مسائل ينبغي التفكيك بين الحيثيات المبحوث عنها حتى لا يرد الخلط بينها، باعتبار أن الخلط قد يؤدي إلى إشكالات علمية بل يترتب عليها بعض المحاذير، كما هو ظاهر إيراد المصنف لهذه المسألة فيما نحن فيه بالطريقة التي اتبعها، فإنه ذكر تقريرا لإثبات مدعاه، والحال أن ذلك التقرير يعني لا يخلو من الإشكال والدغدغة والخدشة. على كل حال، هو بصدد إثبات وحدانية الفاعل بعد أن فرغ عن نفي الشريك له في الوجود، وقد تعرض لوحدانية الفاعل في هذا المبحث وفي مبحث وفي الغرر الأخرى التالية، في غرر في دفع شبهة الثانوية والثانوية، وسيتكلم إن شاء الله تعالى في مسألة في مسائل القدرة تحت عنوان في عموم قدرته سبحانه وتعالى، يبحث عن هذه المسائل الثلاثة في هذه المواضع الثلاثة، ولم يتصدى للتفرقة بينها، ونحن قدر الجهد وقدر الإمكان ندفع الإشكال عنه مهما أمكن، لأن حمله على الصحة رحمه الله تعالى نوع من الوفاء لجلالة مقامه قدس الله نفسه، ولن نلتزم بالإشكال عليه إلا حيث لا نجد بدا من ورود الإشكال عليه أو على عبارته. هو الآن بصدد إثبات وحدانية الفاعل، استدل على إثبات وحدانية الفاعل بوحدانية الفعل، فقال أن العالم بمثابة الموجود الواحد الشخصي، فلو كان للعالم فاعل آخر للزم توارد العلل المتعددة على معلول شخصي واحد وهو مستحيل، فيثبت أن هذا العالم ليس له إلا فاعل واحد. هذا برهانه قدس الله نفسه، ولخصه في آخر بيت من أبيات المقطوعة: فمع تعدد وتوارد العلل على المشخص الذي قد انفعل، يعني يلزم المحذور. هذه خلاصة برهانه. لكن من الواضح أن هذا البرهان لا يثبت مدعاه، لأن الذي يثبت بهذا البرهان ليس إلا استحالة وجود فاعل آخر لهذا العالم، وليس كلامنا في هذا. كلامنا في وجود فاعل آخر فعله من هذا العالم أو خارج هذا العالم، هو سيذكر إن شاء الله تعالى أنه في الحس عالمين أبطل الخلاء، وقال أن وجود عالمين في الحس لا بد أن يكونا كرويين باعتبار أن شكل الكرة أبسط الأشكال، وعليه فيكون العالم الآخر على تقدير وجوده كهذا العالم كروي الشكل، ووجود جسمين كرويين يستلزم لا محالة الخلأ بينهما فيما عدا نقطة الاتصال بينهما، هذا إن كان متصلين، وإلا كان الخلأ موجودا بشكل أوضح. وأدلة استحالة الخلأ تنافي هذا الاحتمال، إذن لا يوجد عالم آخر، فإذا لم يوجد عالم آخر لا يبقى للفاعل الآخر إلا أن يكون شريكا للفاعل الأول في هذا العالم، لا يبقى إلا أن يكون شريكا للفاعل الأول في هذا العالم. إذن برهانه مركب من مقدمتين: المقدمة الأولى أنه لا يوجد عالم آخر لاستحالة الخلاء، المقدمة الثانية أنه لا يمكن فرض شريك للفاعل لهذا العالم في هذا العالم. فإذا لم يكن الفاعل الآخر فاعلا لعالم آخر ولا فاعلا في هذا العالم، إذن لا وجود لفاعل آخر في هذا العالم. هذا الكلام منه يمكن أن يرد عليه طبعا إشكالات عديدة، باعتبار أن كثيرا من المقدمات التي طرحها في هذا المبحث تبتني على الأخذ بقواعد الهيئة القديمة وببعض القواعد التي ثبت في العلم الحديث بطلانها، وكذلك ببعض البراهين العقلية التي لم تثبت مثل استحالة الخلاء، كما قد يدعى أن العلم الحديث مثلا يثبت إمكان الخلاء في هذا الوقت. على كل حال هناك مقدمات يمكن ورود الإشكال على الاستدلال من جهتها، لكن نحن لا نناقش في بطلان هذه المقدمات، لنفرض أن كل المقدمات سليمة، فلما لا يمكن أن يثبت وجود فاعل آخر لموجود في هذا العالم لا يكون من هذا العالم، بحيث يكون العالمان أقصد الفعلين متداخلين؟ يعني مثلا الله عز وجل سبحانه وتعالى ولا شريك له، نتكلم طبعا عن مسألة من ناحية فرضية فقط ونناقش هذا الدليل، نقول لما لا يوجد جرم سماوي يحرك بإرادة غيبية لفاعل غيبي مدار حركة هذا الجرم الأفلاك السماوية من دون أن يلزم الخرق والالتئام؟ أو قل باعتبار أن الخرق والالتئام جائز، ليش ما يصير هذا؟ طبعا هم بنوا برهانهم على مقدمات بعضها يكون النقاش فيها موكولا إلى علوم أخرى، بعضها لا، مفروضة فرضا. مثلا قالوا أن كل عالم محوي لعالم آخر فهو جزء من العالم الحاوي، وهذا أول الكلام. شلون يعني؟ نحن الآن نوضح لكم الاستدلال بشكل إجمالي ثم نناقش. السبزواري قال الفاعل الآخر المفروض إما أن يكون فعله خارج هذا العالم أو داخل هذا العالم، إن كان خارج هذا العالم لازم الخلل باعتبار أن فعله لابد أن يكون كرويا، ومع كون العالمين كرويين يلزم ثبوت خلل بينهم، خلأ بينهما، والخلأ مستحيل. يبقى الاحتمال الثاني وهو أن يكون فعله في هذا العالم. ما الذي يبطل أن يكون فعله في هذا العالم؟ أبطله بهذه المقدمة، أبطلوه بهذه المقدمة، وهي أن كل عالم محوي للعالم الحاوي فهو جزء من العالم الحاوي. خب هذه عين الدعوة، هذه عين الدعوة، لم يقم برهان عليها لا من الطبيعة، لا من العلوم الطبيعية، ولا من علوم الهيئة، ولا غير هذه العلوم. إذ الكلام أنه لما لا يمكن أن يكون فعل الفاعل الآخر في هذا العالم مع التوافق بين الفاعلين باعتبار أنهما حكيمان على إدارة كل منهما لفعله ورعايته له من دون أن يلزم اضطراب النظام. ما الدليل على هذا؟ لذلك هذا المبحث في الواقع لم يحسن الشارح المصنف السبزواري رحمه الله تعالى إيراده. أصلا لم يتكلموا عن هذه المسألة في هذا الموضع، هم كانوا يتكلمون، من ذكر هذا المبحث ذكره في سياق الاستدلال على أمر آخر، مو في سياق الاستدلال على وحدانية الفاعل. انتبهوا معي، هم بعد أن فرغوا عن إثبات واجب الوجود وعن أنه لا شريك له في الوجوب، ثم تعرضوا لفاعليته، ثم تعرضوا لعموم قدرته وأنه لا يوجد في هذا العالم فعل إلا فعله، ولا ثبوت في الخارج إلا للحق وفعله، تعرضوا لمسألة أخرى. انتبهوا، هذه المسألة هي أنه هل يمكن أن يكون قد خلق الله عالما آخر غير هذا العالم أو لا؟ إذن البحث مو في أن الفاعل هو الله أو لا، البحث في وحدة الفعل لا وحدة الفاعل، وليس البحث في وحدة الفعل بما هو فعل مستند إلى الفاعل، البحث في وحدة الفعل من حيث هو خارج هذا العالم أو داخل هذا العالم، أي أن هذا العالم الذي نعيش فيه على سعته وتباعد أقطاره هل يوجد وراءه عالم آخر أو لا يوجد وراءه عالم آخر؟ منهم من قال أنه لو وجد عالم آخر لثبت الخلق. لا يقال لما لا يوجد عالم في هذا العالم، خب كل ما يوجد في هذا العالم هو من هذا العالم في هذه المسألة. نعم، هذه مقدمة بديهية، مع التداخل الوحدة ثابتة بالضرورة، لأن التداخل اتصال والاتصال عين الوحدة. ولذلك ليس كلامنا في مطلق العوالم، في العوالم الحسية. لما؟ لأن كلامنا ليس إلا عن وحدة هذا العالم الحسي، لا في وحدة كل العوالم. إذن كان الكلام عندهم عن وحدة العالم، فظن السبزواري قدس الله نفسه أن الكلام عن وحدة الصانع للعالم. لا، نعم، من أدلتهم على وحدة العالم وحدة الصانع، ولكن هذا غير البحث عن وحدة الصانع بمعنى ثبوت صانع آخر لعالم آخر، تلك مسألة أخرى. لذلك هناك تداخل في المسائل بحسب منهج السبزواري قد يؤدي إلى ورود بعض الإشكالات. الآن نحن نكتفي بهذا المقدار من الإشكال عليه ونستعرض ما ذكره قدس الله نفسه لنكل الباقي إلى فطنتكم إن شاء الله بالمراجعة يتضح بعض ما قلناه. نعم 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 ما يمكن أن يتصور وجود عالم آخر مو يعني عقلا من يعني من باب سيأتي إن شاء الله طبعا ذكر الأدلة لكن نكتفي بهذا المقدار. ما معنى وجود عالم آخر غير هذا العالم؟ هل هو عالم غيبي وليس الكلام فيه أو عالم حسي؟ خب إذا يوجد عالم حسي فإن كان بينهما اتصال فهو واحد هما واحد، إن لم يوجد بينهما اتصال وقع الخلاء، وإذا وقع الخلاء لازم أن يكون الفعلان متباينين، وإذا كانا متباينين لازم صدور فعلين من فعل واحد وهذا مستحيل.
هو واضح قوي الشكل الكروي
لا لا مو الشكل الكروي، خلا عن الشكل الكروي، هل هم مربعين أو مثلثين لكن غير متصلين؟
لا هو نفس تعبير يعني سبزوار جين المجال وش اسمه، لأن لو فرضنا عالم آخر جسمانين في عدد العالم كان المطبيع هو الكرة لأنه لا يراه لازم.
إيه نعم هم يذكرون أنه أبسط باعتبار أن غير الشكل الكروي يحتاج إلى سبب ومرجح، إذا فرضنا الجسم بسيطا
يحتاج إلى سبب في إيجاده يعني
لا يحتاج إلى إيه في وجود الشكل
في وجود الشكل حتى الشكل يحتاج إلى
إيه يكفي في وجود الجسم هو يحتاج إلى سبب بلا أشكال بس وجود الجسم
الأولية هي الكرة وغيره
طب تلاحظ لو صببت قطرة من الماء تكورت
كون هذه طبيعة
أحسنت هذا بس هذا اللي يبون يبون يقولون أن طبيعة الأجسام البسيطة هي بنفسها لا تقتضي أكثر من الكرية يعني من التكور
يعني كان من الأمور الذاتية الطبيعية فيه
من اللوازم الطبيعية بحيث لولا المانع لما كانت الأجسام إلا كرة من هذا الباب يعني نعم مع بضميمة قاعدة استحالة الخلاء
بالنسبة لعالم
لا عالم الغيب ما يمكن أن يتصور فيه التعدد أولا باعتبار أن كل مجرد فهو منحصر النوع في فرد ما يمكن أن يتصور ثانيا وجود عقلين مثلا في مرتبة واحدة يلزم منه أيضا صدور الاثنين من واحد ومع تعدد المرتبة فلا بد أن يكون بينهما علية ومعلولية ومع التعدد والتباين وعدم العلية والمعلولية يلزم الإشكال بعد إذن العوالم العقلية أيضا كذلك لكن العوالم العقلية تعددها ليس بحيث يسلم وحدتها لأن التعدد هنا بنحو الترتب العلي والمعلولي طبعا هنا يعني مسائل مربوطة بكيفية بيان وحدة هذا العالم الشخصية وأن العالم على تعدد أجزائه وتكثر أفراده هل هو واحد بالشخص أو لا يذهب أغلب الحكماء إلى أن هذا العالم على تكثر أجزائه واحد بوحدة شخصية ذاتية لا كوحدة المتكثرات بالوحدة الاعتبارية كما يقال الغرفة والمطبخ والصالة بيت واحد بل كوحدة زيد التي تستلزم أن تكون يده ووجهه ورجله كلها متحدة بنحو من أنحاء الاتحاد وحدة اتصالية محفوظة بوحدة ذاتية كذلك هذه الأجرام السماوية والأفلاك والأجسام والمعادن والمولدات وأمثال ذلك كلها على تكثرها محفوظة الوحدة بأمر ذاتي بسيط متصف بالوحدة في مقام ذاته ذلك الأمر الواحد هو الروح الجامعة لشتات الأجزاء والنفس المدبرة لهذه الأجزاء وهكذا يستعرض طبعا بعض العبارات من مثل الشيخ الرئيس ونقرأها إن شاء الله تعالى في التطبيق فإذا ثبت أن هذا العالم واحد بالشخص ثبت أنه لا وجود لغيره لأن غيره إن كان حسيا لزم الخلاء وإن لم يكن حسيا لم ينثلم وحدة هذا العالم وإن كان منه لازم الخلف يعني يلزم كثرة الواحد ووحدة الكثير. قال البراهين السابقة أقيمت على أنه لا شريك لوجود الواجب في الوجوب الذاتي بل في الوجود الحقيقي باعتبار أن الماهيات وجودها زائد عليها متحصص بها مضاف إليها فيكون وجوده وجود تلك الماهيات يكون متدليا بوجود الواجب فقيرا في مقام الذات إلى الواجب مرتبطا في مقام الذات بالواجب والوجود الرابطي لا حكم له. إذن لو تأملنا في معنى الوجود الرابط لعلمنا أن وجود الماهية ليس إلا ارتباطها بالواجب أي الموجود في نفسه لنفسه بنفسه ليس إلا هو. تقدم الكلام عن هذه القيود والآن نريد أن نبرهن على أنه لا شريك له في الإلهية والفاعلية أي الفاعل بالمعنى المصطلحي للإلهيين ليس إلا هو. فمهدنا أولا وحدة العالم أي الفعل ثم أثبتنا وحدة الإله أي الفاعل استنادا إلى قاعدة الواحد. فقلنا في الحس متعلق بقولنا عالمين وهو مفعول يبطل في الحس عالمين يبطل وإنما قلنا في الحس لأن العوالم العقلية كثيرة هذه العبارة قاصرة كثرة العوالم العقلية فيما وراء الحس إنما حكم بإمكانها باعتبار أنها واقعة على سبيل الترتب العلي والمعلولي وذلك لا يسلم الوحدة كما أن كثرة العالم الحسي بنحو تعدد الأفلاك بعضها تحت بعضين هذا لا يسلم وحدة العالم. نعم لو وجد عالمان عقليان في رتبة واحدة ورد نفس الكلام أنه كيف يثبت عالمان عقليان في رتبة واحدة والفاعل واحد. قال يبطل لزوم الخلأ لأن لو فرضنا عالما آخر جسمانيا في عرض هذا العالم لكان شكله الطبيعي هو الكرة والكرتان إذا لم تكن إحداهما محيطة بالأخرى لزم الخلأ فيما بينهما لأن تماس الكرتين بالنقطة سواء تخالفا بالنوع أو تماثلا هذا مستحيل. إذن نقول وجود عالمين حسيين إما أن يكون بإحاطة أحدهما بالآخر بلا فرق بين أن يكون المحيط ألف أو المحيط باء أو بأن يكونا منفصلين أو بأن يكونا متصلين. أما على فرض الإحاطة فلا معنى للكثرة وأما على فرض الاتصال سواء وقع الاتصال بينهما في جانب بحيث امتاز كل منهما بما عدا نقطة الاتصال عن غيره فأيضا هنا وحدة لأن الاتصال يعني الوحدة وإما أن يكونا متصلين وكل منهما كرة بحيث تكون نقطة الاتصال نقطة فقط الاتصال في نقطة فإذا يلزم ثبوت خلأ فيما عدا نقطة الاتصال والخلأ مستحيل. إذن مع الاتصال ولم يكونا كرويين يكون العالمان واحدا ومع الاتصال بحيث تكونان كرتان متداخلتين أيضا يكون العالمان واحدا ومع الاتصال بحيث تكون كل كرة ممتازة عن الأخرى يلزم الخلاء. فماذا نختار؟ نختار التداخل أو المساواة أو التداخل بمعنى أن يكون النسبة بينهم عموم وخصوص من وجه مثلا يلتقيان في جزء ويفترقان في جزئين أو يلتقيان في نقطة ويفترق كل منهما بتمام ذاته عن الآخر مع الإحاطة والتداخل بنحو العموم الخصوص من وجهين تلزم الوحدة، ومع الاتصال مع التربع مثلا أو التثلث أو أمثال ذلك من الأشكال المستوية تلزم الوحدة، ومع الجسم الكروي زين بحيث يكون نقطة الاتصال أمرا خارج كلا العالمين ويمتاز كل عالم عن الآخر يلزم الخلاء والملاء. هذه الشقوق طبعا لم يذكرها هو لكن نذكرها استيفاء يعني للتشقيق. إذن إما أن نقول بالاتصال وهو عين الوحدة، أو نقول بالاتصال في نقطة بحيث يلزم الخلاء، والخلاء مستحيل، وجود عالمين يعني قل في الحس عالمين يبطل الخلاء، لا يمكن أن يثبت عالمان يلزم من ثبوتهما خلاء، وما لم يثبت الخلاء يثبت الاتصال، ومع الاتصال تثبت الوحدة. إذن إما أن يلزم الخلف أو يلزم الخلاء، وكلاهما محذور، وإذا بطل التالي بطل المقدم وهو وجود عالمين، إذن ليس هنا إلا عالم واحد. يذكرون طبعا عندهم براهين طبيعية من قبيل القارورة، يجرون التجربة يعني أول كانوا يفرغون القارورة من الهواء ويفتحون القارورة فجأة فيجدون أن الماء مثلا أو الهواء يدخل فيها، يقولون هذا الدخول هذا الدليل على أنه ليس هناك خلاء، وإلا لما كان هناك موجب لدخول الهواء في جوف القارورة. عندهم يعني طبعا أدلة أخرى الخلاء، الخلاء مكان لا يتصف لا أنه موجود ولا معدوم، ممكن أو ليس بممكن. وأنا لا خطأ يعني في الواقع الخلاء بالمعنى الصحيح لا وجود له، لا معنى لا يعني خلاء شنو يعني معنى خلاء؟ إما مكان خالي وهو خلاء من الهواء لكنه في واقعه مكان، وإما أن يكون يعني عدما، والعدم لا ثبوت له، هذا لا معنى له. لذلك لا يتصور فعلا وراء هذا العالم شيء. قال أنه قيل لأينشتاين بعد أن أثبت نظريته النسبية أنه لو ذهب شخص إلى منتهى العالم فرمى حجرا فأين يقع الحجر؟ كان جوابه أنه حيثما وقع الحجر يوجد عالم، يعني يتمدد العالم في الواقع. هذا كلام صحيح علميا، صحيح، هذا كلام صحيح، لا ينافي القول باستحالة الخلاء، لأن المقصود بالخلاء المكان الذي لا يوجد شيء فيه، حتى كلمة مكان هذا باب ضيق التعبير، هذا طبعا لا يتصور. قال لأن لو فرضنا عالما آخر جسمانيا في هذا في عرض هذا العالم لكان شكله الطبيعي، في عرضه يعني في احتراز عن أن يكون داخله أو فوقه أو تحته مما يندرج تحت عنوان الاحتواء، لكان شكله الطبيعي هو الكرة، والكرتان إذا لم تكن إحداهما محيطة بالأخرى لزم الخلاء فيما بينهما وهو مستحيل، لأن تماس الكرتين بالنقطة سواء تخالف، هذا قوله سواء تخالف إطلاق لقوله يبطل، يبطل الخلاء وجود عالمين سواء تخالفا بالنوع أو تماثلا بالنوع. مثلا هل يوجد عالم آخر وراء هذا العالم؟ شمس مثل شمسنا في الطبيعة والمائية لكن غيرها بالذات والهوية، أو لا يوجد عالم آخر فيه شمس تشارك شمسنا في اللافظ وتخالفها في الماهية. أقيم البرهان على بطلان وجود عالم آخر سواء مع تماثل الماهية واختلافهما بالعدد أو اختلافهما بالحقيقة. قال وأما المختص بكل واحد من المخالفة النوعية، أي بكل واحد البرهان المختص ببطلان المخالفة النوعية وبطلان المخالفة العددية، هذا أقيم في المطولات كالأسفار والمبدأ والمعاد وغيرها من كتب الحكمة. أقول ما تعرض له فطاحل الحكماء إنما هو إمكان وجود عالم آخر مخلوق لهذا الواجب الذي ثبت وحدته، أي أن الكلام هناك عن وحدة الفعل مع ثبوت وحدة الفاعل. لذلك جعل من براهين وحدة الفعل قاعدة الواحد، وأن الواحد لا يصدر منه إلا واحد. أما لو كان الكلام في إثبات وحدة الفاعل فيكون التمسك بقاعدة الواحد مصادرة، إذ لم يثبت أن الفاعل واحد حتى لا يستحيل صدور أكثر من واحد، لما لا يكون لكل فاعل فعل؟ هناك صدر المتألهين ومن تابعه صدر المتألهين كانوا يتكلمون عن هذه المسألة، لا عن مسألة وحدانية الفاعل في بالمعنى المبحوث عنه في المقام. قال: ثم لما نفينا عالما آخر سوى هذا العالم، أردنا أن نقول هذا العالم واحد، لا بالاجتماع والاعتبار، يقصد بالاجتماع الوحدة الثابتة للبيت نتيجة ضم الأجزاء بعضها إلى بعض، وهي وحدة اعتبارية لا يترتب عليها على المجموع غير مجموع آثار الأجزاء، لا بالاجتماع والاتصال فقط، مع أن طبعا المقصود بالاتصال هنا الاتصال الاعتباري، أما الاتصال الحقيقي في الأجسام فهو عين الوحدة.
لعل الشيخ الزواري المستفاد من كلمات العلماء في إثبات أنه لا يوجد عالم واحد له وحدة مصنوعة، هو استفاد من وحدة الصالح، فمو أنه يعني مثلا الشيخ الزواري أخذ من الإعلام فقط هذا المبحث واستفاد منه هو
لا بأس، كلامه تام في مسألة يعني، لكن لا يتم فيما نحن فيه.
يعني لا لو مثلا أرجع إليهم كان صار كلام كان خبر من السيد زوال مثلا أنهم تحدثوا عن وحدة الصانع، صحيح لو تحدث عن وحدة المصنوع لكن هو استفاد من وحدة الصانع.
صحيح، وحدة الصانع بالنسبة إلى هذا المصنوع الواحد، لكن ليس الكلام يعني نبقى شيخنا نبقى أنه بعد أن نثبت أن هذا الصانع لهذا العالم واحد، تبقى عندنا مسألة تحتاج إلى استئناف بحث جديد، وهي أنه هل يوجد صانع آخر أو لا؟
لا يتصور ذلك، لأنه ما عندنا صنع آخر لكي نبحث عن صانع آخر، فمثلا إذا كان الصنع واحد
ليش ما عندنا؟ على أساس ننفي صنع آخر؟
أقول إذا الأعلام كان بحثون كما تفضلتون مثلا لو صنع متأليين مثلا الشيخ الرئيس كان
بحثون
حول وحدة الصنع.
أيوة صحيح.
فأثبت وحدة الصنع، فإذا الصنع واحد. صحيح. لا يتصور أن يصدر من اثنين.
أكيد. صحيح.
فهو أقول لعل السيد زواري كان نظره لما نظر لأبحاث الأعلام استفاد منه.
نعم هذا الكلام صحيح أشرنا إليه. نحن قلنا أنه إذا كان البحث عن أن هذا المصنوع الواحد كم فاعله كلامه تام. لكن إذا كان كلامنا أن هذا المصنوع الواحد المعلوم استناده إلى هذا الصانع الواحد، هل يوجد مع صانعه صانع له فعل آخر؟ كلامه لا يتم. لما لا يوجد فاعل آخر فعله في هذا العالم؟
لا أنا قصدي أبحاث العلماء اللي أشار إليهم أسفار
كتب. نعم.
أليس كان لإبطال صنع غير هذا الصنع لإثبات وحدة الصنع
بعد الفراغ عن وحدة الصانع؟
إيه أدري، فإحنا خلنا ننظر فقط إلى مسألة وحدة
ما يصير الصنع. ما يصير، لأنك تبني وحدة الصنع على وحدة الصانع، فلو أثبتت بوحدة الصنع وحدة الصانع لازم الدور بلحاظ ذلك البيان. يعني صدر المتألهين لم يتكلم عن هذه المسألة إلا في الجزء السابع من التقسيم الحديث للأصفار بعد الفراغ عن الواجب وصفاته، بعد إثبات وحدته الذاتية وإثبات عموم قدرته دخل في أن هذا العالم واحد أو كثير.
فليكن، فإحنا لو أثبتنا وحدة الصنع
ما ليش ما يوجد فاعل آخر له فعل في هذا العالم
في نفس هذا الصنع
في نفس هذا العالم؟
يلزم أن يصل من اثنين الواحد.
لا اثنين. المفروض أن هذا العالم عالم منقسم إلى جزئين، أحدهما مستند إلى هذا الفاعل والآخر مستند إلى الفاعل الآخر. ما الدليل عليه؟ يعني شنو الدليل؟
لا أقول مع إحراز وحدة الصنع، مع إحراز وحدة الصنع هذا الحد
غياب. إذا أثبت وحدة الصنع بشكل آخر مستقل عن وحدة الصانع يكون كلام آخر، يعني يكون البحث أنه هنا عالم واحد كم له من صانع. ليس الكلام كذلك، ليس الكلام كذلك. هنا شو لاحظ، احنا عندنا نفس السب زواري تكلم عن ثلاثة مسائل. المسألة الأولى تكلمنا فيها عن وجود عالمين وأبطل وجود عالمين، فلا يكون عندنا إلا عالم واحد، ووحدة الصنع تستلزم وحدة الصانع، صحيح؟ طيب تكلم أيضا بعد ذلك عن شبهة الثانوية، أن هذا العالم مركب من خير وشر، ففاعل الخير من هو وفاعل الشر من هو. تكلم بعد ذلك عن مسألة القدرة، حيث بين كيفية إسناد فعل الفاعل الاختياري إلى الفاعل الاختياري، بل مطلق الفواعل كيف يستند فعلها إليها. يبقى عندنا كلام واحد، وهو أنه لما لا يوجد فاعل له فعل في هذا العالم. إن قلت هذا العالم واحد بالشخص، قلنا ما الدليل عليه؟ ليش تقول هذا العالم واحد بالشخص؟ لو جئت بكلام ابن سينا وكلام ملا صدر نقول نبي برهان، يجي يقول كلام ملا صدر نقول ها كلام ملا صدر مبني على أن العالم واحد بالنسبة إلى فاعله، فاعله خلق غيره أو لا. يعني ليس كلام ملا صدر في أن العالم واحد وحدة مطلقة، كلام ملا صدر في أن ذلك العالم واحد وحدة خاصة بالنسبة إلى فاعله، لكن بحث عن أن الفاعل له فعل آخر أو لا. يعني صدر متألهين كان يتكلم عن أن الله خلق أكثر من عالم أو لا، هذا غير مسألة أنه هل يوجد فاعل مع الله أو لا، سواء كان الفاعل من هذا العالم أو خارج هذا العالم. فرق بين أن نقول هل خلق الله عالما آخر أو لا، وبين أن نقول هل مع الله خالق آخر أو لا. وإن كانت المسألتان تتحدان في بعض التقادير، وهي تقادير وجود عالمين، فإن السؤال عن أن الله مع الله إلها آخر، يعني السؤال عن أنه هل يوجد فاعل آخر، سواء كان الفاعل فاعل لعالم مستقل أو فاعل في نفس العالم الأول. إذن هنا مسألتان، ملا صادر رحمه الله وابن الشيخ الرئيس وأمثالهم كانوا يتكلمون عن أن هذا العالم يوجد وراءه عالم أو لا، بعد الفراغ عن أن الواجب هو الفاعل. لذلك استندوا إلى مسألة أن الواحد لا يصدر إلا من واحد، وأن الواحد لا يصدر منه إلا واحد. أما السبزواري فقد ذكر المسألة بطريقة أخرى، ذكر أن الفعل هل هو واحد أو لا لاحتمال وجود فاعل آخر. خب هذا لا يصح، إذا أثبت أن هذا العالم واحد ثبت استدلالك، لكن كيف تثبت أن العالم واحد؟ هو استدل باستحالة الخلق، صحيح هذا يبطل وجود فعل خارج هذا العالم، لكن ما الدليل على أنه لا يوجد فعل في هذا العالم لفعل آخر؟ لا مو لكل هذا العالم، مثلا مجرتنا لها فاعل، مجرة أخرى لها فاعل آخر، شو الدليل على بطلانه؟
نحن نصور أنها كل عالم واحد شخصي،
وهذا هو الكلام هنا، أنه شلون نثبت وحدة العالم الشخصي. هم طبعا ذكروا مسألة يعني يكاد يكون إرسالها دليل على بداهتها عندهم، وهي الاحتواء. الاحتواء طبعا نحن لا نتكلم عن الفعل بمعنى اتصال التدبير، لما لا يكون هناك فعل فعله فاعله وأعرض عنه، لكن أعرض عنه بمعنى أنه لا يحركه، لا أعرض عنه بمعنى أنه قطع فيضه عنه من ناحية الوجود. مثلا كما ترمي حصاة في بركة، هناك فاعل خلق حصاة في هذا العالم، خب تلك الحصاة فاعل لفاعل العالم الجملي ولا لا؟ مو فاعل لفاعل العالم الجملي، حسب الفرد فاعلها آخر، لما لا يحتمل أن يوجد في هذا العالم فاعل كذلك؟ ليش؟ ما الدليل على بطلانه؟ نحن طبعا لا نناقش الدعوة، نحن نناقش الدليل. الذي أقيم لا يبطل هذا الاحتمال، الذي ذكر هو أن عالما آخر يلزم منه الخلق وهو مستحيل، صحيح، لكن ما الدليل على أن هذا العالم كل ما فيه منه؟ شنو الدليل؟ كل ما فيه منه إذا كان متصلا باتصاله، أما إذا كان فيه كما يكون الماء في الكوز، فالماء ماء والكوز كوز، بعد مو الماء من عين الكوز. ولذلك حتى عقلا فرقا، حتى عقلا اتصال الماء بالكوز لا يعني أن الماء والكوز حقيقة واحدة، بدليل أنه لو كان مسألة الاحتواء دليل الوحدة بالبداهة، فلما وقع الكلام بيننا أن العالم واحد أو لا، مع وضوح أن هذا العالم بعضه في بعض. إذن هذه المسألة في الواقع يعني هذا الدليل ليس بتاما، هذا الدليل ناقص. كلام صدر المتألهين في موضعه صحيح، لأنه لم يكن يتكلم عن هذا، هو بعد أن فرغ عن أنه في هذا العالم لا يوجد إلا فاعل واحد، بل فرغ عن أنه لا يوجد مع الله فاعل، فرغ عن المسألة أصلا، وقع الكلام أنه يوجد عالم آخر أو لا. إذن بعد الفراغ عن أنه لا فاعل إلا الله، يتعين أن يكون المبحوث عنه خلق الله لعالم آخر، لا أن هناك خالقا لعالم آخر. إذن مسألة الخالق الآخر للعالم الآخر أبطلت من أول الآن. بقي الكلام أن الله خلق عالم آخر أو لم يخلق عالم آخر. قالوا كيف يخلق عالم آخر والحال أن ذلك العالم يحتاج إلى جهة معددة في الفاعل، باعتبار أن وصول الفيض إلى المرتبة الحسية فرع تعدد الجهة الفاعلية في العقل. فلو فرضنا وجود عالم آخر مع هذا العالم لازم أن يكون ما فرض واحدا كثيرا أو صدور الكثير من الواحد، وهذا واضح البطلان بلا إشكال. لذلك كلام صدر المتألهين ومن تقدم واضح تماما ولا يحتاج إلى مؤونة، بخلاف الكلام الذي ذكره، هل فيه كلام من الأشكال؟
يعني هذا
اللي يذكر
مثلا أنه لا مانع من في العوالم أخرى مسامحة في عوالم، واللي هي كلها عالم واحد وأرضها غائبة عنا بعض العلماء.
نعم نعم إيه، لا المقصود بالعوالم الأخرى أن قبل آدمكم هذا ألف ألف آدم، أو أن مثلا العوالم المقصود بها عوالم غائبة عن حسنا، لأنها عوالم أخرى ممتازة عن هذا العالم الحسي. تتمة الكلام تأتي، وصلى الله على محمد وعلى آله.